السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. اللهم ثبت قلبي وقدمي، سبحانك اللهم أنت حسبي. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام المؤمنون، ما زلنا نواصل حديثنا مع الصبر، أو مع سلسلة الصبر، كمعراج طيب قوي من معارج المقربين. تكلمنا في الصبر عن تعريف الصبر وماهيته، وتكلمنا أيضا عن الآثار الكريمة والثمرات الطيبة التي يرتبها الله عز وجل، أو رتبها الإسلام للصبر وللصابرين. وبينا أن الصبر من أجل النعم على العبد، وأنه خير لأهله في الدنيا والآخرة، وأنه يرشح لمعية الله عز وجل الخاصة، وأنه رابعا طريق النصر والتمكين، وأنه خامسا يؤدي إلى محبة الله عز وجل، سادسا سبب تنزل الرحمات والشهادة من الله عز وجل للصابرين بأنهم مهتدون، سابعا بينا أن الصبر مع التقوى من شيم أهل الهمم العالية والعزائم الفتية، ثامنا الصبر طريق الإمامة الحق في الدين. الثمرة التاسعة من ثمرات الصبر، الصبر سبب الحفظ من كيد الأعداء. عاشرا الصبر من أسباب المغفرة، يغفر الله به الذنوب. حادي عشر الصبر طريق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ثاني عشر الصبر يوصل إلى الجنة مع الأجر الجزيل والثواب الكبير. ثالث عشر الملائكة تدخل على الصابرين من أبواب الجنة، تسلم عليهم وتدخل عليهم بالتحف والهدايا من عند الله عز وجل. ثم بينا معاشر السادة النقطة الثالثة في معراج الصبر، وهي علاقة الصبر ببقية أخلاق الدين ومقامات الدين. بينا أن الصبر له صلة وثيقة بالهجرة في سبيل الله وبالتوكل على الله عز وجل، وبينا أن الصبر مقرون بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وبينا أن الصبر قد قرن أيضا بالإحسان، وأن الصبر قد قرن بالفتن والبلاءات، وقرن بذكر الله عز وجل ودعاء الله عز وجل وتسبيحه وتحميده، وأن الصبر قد قرن بالرحمة، وأن الصبر قد قرن بالحق. وبينا أن هذا يشير إلى أن العبد لا يستقيم له شيء من مقامات هذا الدين وأخلاقه إلا بمصاحبة الصبر في أمره كله وفي كل أخلاق الإسلام ومقامات الدين. النقطة الرابعة من الصبر، النقطة الرابعة من موضوع الصبر أو معراج الصبر، صور الصبر وأنواعه، وهي النقطة التي ما زلنا بصدد الحديث عنها. بينا أن أنواع الصبر وصوره أهمها ما يلي: الصبر على اتباع الوحي، ثانيا الصبر لحكم الله عز وجل وقضائه وقدره، ثالثا الصبر على عبادة الله عز وجل وتوحيده، رابعا الصبر على طلب العلم، خامسا الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل سيما دعوة الأهل والأولاد والأقربين، سادسا الصبر على الأذى على طريق الدعوة، الصبر على مكر الماكرين وكيد الكائدين وصدود الصادين وظلم الظالمين، سابعا الصبر على ظلم الظالمين، ثامنا الصبر عند ملاقاة الأعداء على طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل، تاسعا الصبر عند الغضب. النوع العاشر من أنواع الصبر: الصبر على الفقر، وهو ما وقفنا عنده ولم نشرحه، الصبر على الفقر. والصبر على الفقر من أهم أنواع الصبر. إذا بلي العبد بالفقر والفقر إذا بلي العبد به عليه أن يصبر وأن يصابر وأن يرضى بقسمة الله عز وجل، لكن لا يرضى العبد بالفقر، إنما يحاول جاهدا أن يرفع عنه الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الفقر، قال في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأن أظلم أو أظلم. وسيدنا علي رضي الله عنه يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وكان يقول: وكد كد العبد إن أردت أن تعيش أبدا حرا، لا تحتاج إلى أحد، عزيزا كريما، كد كد العبد واعمل وكد حتى تستغني عن الناس. ويقول الشاعر الكريم: ونقل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، ونقل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقولون كسب فيه عار، فقلت العار في ذل السؤال، يقولون كسب فيه عار، فقلت العار في ذل السؤال. فالعبد لا يستنكف من أي عمل ما دام العمل حلالا ومشروعا، ليرفع عن نفسه الفقر وليكف ماء وجهه عن ذل السؤال. وكان الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم يكرهون رؤية الرجل في غير عمل، في عمل دنيا أو في عمل دين، كانوا يحبون أن يرون الرجل في عمل، عمل دنيا يعز به في دنياه ولا يحتاج معه إلى الخلق، أو عمل دين يعز به في آخرته. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أن أراه في غير عمل، إني لأبغض الرجل أن أراه في غير عمل. وكان سلمان الفارسي يقول: إني أعمل في الخوص، تقريبا الحصير، أشتري الأغراض أصول الحصير بدرهم وأعمله أصنعه ثم أبيعه بثلاثة دراهم، أرد درهما فيه أشتري به المون الأصول، وأنفق درهما على عيالي وأتصدق بدرهم. وكان أميرا. وقال سلمان: ولو نهاني عمر عن هذا ما أطعته. وكان عمر الخليفة. ولو نهاني عمر عن هذه الحرفة وعن هذا العمل وأن آكل من كد عرقي وكد يميني ما أطعته. رحمهم الله رحمة واسعة ورضي الله عنهم. فالعبد يجهد ليرفع عن نفسه الفقر ما أمكنه، ثم إذا بلي بالفقر مع أخذه بالأسباب ومع سعيه الحثيث في كسب قوته وكسب رزقه من كد يمينه وعرق جبينه، إذا بلي بالفقر عليه أن يصبر. إذا قطر الله عز وجل عليه الرزق عليه أن يصبر. والسلف الصالح لهم أحوال، بعضهم كان يحب الفقر على الغنى، كابن مسعود وكأبي الدرداء وغيرهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حبذا المكروهان، الموت والفقر. حبذا المكروهان، الموت والفقر. ثم يقول: ليس هناك إلا غنى أو فقر. والعبد عليه في الغنى العطف، مبتلى بالغنى بالعطف، أن يعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى والمعوزين. وعليه في الفقر الصبر، وعليه في الفقر الصبر. ويعني والله عز وجل وحده أعلم أيهما خير للعبد، الفقر إن صبر أو الغنى إن شكر وعطف على الفقراء والمعوزين. حبذا المكروهان، الموت والفقر. وكان أبو الدرداء يقول: إني أحب الموت شوقا لربي على الحياة، وأحب الفقر على الغنى تواضعا لربي، وأحب المرض على الصحة تكثيرا لخطيئتي. إني أحب الموت على الحياة شوقا لربي، وأحب المرض على الصحة تكثيرا لذنبي، وأحب الفقر على الغنى تواضعا لربي. نعم، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما دخلت على أهلي فوجدتهما في حالة فتمنيت أن أكون على سواها، إن رأيتهم في غنى حمدت الله، في فقر حمدت الله، في سراء حمدت الله، في ضراء حمدت الله، ما أحببت حالا إلا الحال الذي رضيه الله سبحانه وتعالى. ويقول أبو الدرداء في ذلك: ذروة الإيمان، اللي عايز ذروة الإيمان، كمال الإيمان، كلمات يسيرة وعظيمة، ذروة الإيمان الصبر لحكم الله والرضا بقدر الله والإخلاص في التوكل على الله والاستسلام للرب عز وجل. ذروة الإيمان الصبر لحكم الله والرضا بقدر الله والإخلاص في التوكل على الله، لا تعتمد ذرة اعتماد على غير الله، والاستسلام للرب عز وجل. فالصبر لحكم الله عز وجل ولما يقضي به الله ويقدره من أرزاق من علامات كمال الإيمان. وكان رجل أمام الحسن بن علي رضي الله عنه يقول: لأن أكون غنيا شاكرا أحب إلي من أن أكون فقيرا صابرا أو مبتلا صابرا. وقال آخر: لأن أكون مبتلا صابرا أحب إلي من أن أكون معافا شاكرا أو غنيا شاكرا. فقال الحسن بن علي: لكني ما أصبحت على حالة قط فتمنيت أن أكون على سواها، إنما أحب ما يحبه الله عز وجل لي وأرضى بما رضيه الله عز وجل لي. إن أصبحت على الغنى حمدت الله وأديت حق الله في الغنى، وإن أصبحت على فقر صبرت لله عز وجل وأديت حق الله في الفقر، إن أصبحت في عافية شكرت، وإن أصبحت في بلية صبرت، لا أحب إلا الحال الذي يرضاه الله لي ويقدره الله عز وجل لي. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بلوا بالفقر فصبروا، فقد جاء في صحيح السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير، وقد جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بالثلاثة أشهر على الأسودين، على التمر والماء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بالشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار، لا على طهي ولا على غيره. وحوصر وأصحابه في شعب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجر وربطوا الأحزمة على الحجر على البطن من الجوع، وهم صابرون وهم راضون، وهم راضون بقضاء الله عز وجل وقدره، وهم صابرون على الفقر. يخرج أبو بكر في ذات يوم فيجد عمر جالسا في الطريق فيقول: ما أجلسك يا عمر؟ فيقول: ما أجلسني إلا الجوع. فيقول أبو بكر: والله ما جاء بي يا عمر إلا الذي أجلتك، أي الجوع. ثم يأتي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيجد أفضل الخلق بعده، بعد النبيين أبو بكر وعمر، يجلسان، فيقول لهما: ما أجلسكما؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما جاء بي إلا الذي أجلسكما. وكانوا صابرين راضين بقسمة الله عز وجل وقضائه وقدره. وعمر رضي الله عنه من الفقر والحاجة أول خطبة خطبها في المسلمين وهو خليفة للمسلمين كان في ثوبه 13 رقعة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يأكل الخل والزيت وهو صابر راض. وجاءت حفصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلة له: يا أبتي، لقد وسع الله عز وجل في الأرزاق وأكثر من الخير، وكأنها تحفزه إلى أن يعنى بنفسه بطعامه وشرابه ولباسه. فقال لها عمر: اجلسي يا عدوة نفسك، كيف كان حال رسول الله؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يلبس؟ كيف كان حال أبي بكر؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يلبس؟ يا عدوة نفسك، أريد أن أعيش عيشهما الشديد لأنال في الآخرة عيشهما الرخي في الجنة. تريدين أن تبعديني عن أحبابي في الجنة؟ أنا لا أجهل مواطن اللذة، أنا يمكنني أن أأتي بخبراء سلطة وخبراء طهي وخبراء كذا وكذا، أنا لا أجهل مواطن المتعة واللذة، ولكن أردت أن أعيش عيش أحبابي الشديد لأنال عيشهما الرضي الخير في دار الخلود في النعيم المقيم. ويقول عبد الله بن عمر: ما من أحد يصيب حظا من هذه الدنيا، شيئا من هذه الدنيا، إلا كان على حساب حظ الآخرة، حتى ولو كان كريما على الله، حتى ولو كان كريما على الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فاعلم أنه على قدر انغماسك في حظوظ الدنيا وشهواتها وملذاتها، حتى ولو كانت مباحة حلالا، سيكون هذا على حساب توفر النعيم في دار الخلود، ويكون هذا على حساب علو الرتبة والمعراج في الدار الآخرة. فعلى قدر ما تقرب من الصالحين في سمتهم وحالهم ودلهم، على قدر ما تقرب من الصالحين في عيشهم، تكون قريبا منهم في درجتهم في الدنيا، وعلى قدر التبسط في فضول المباحات تنحاز درجة عنهم حتى ولو دخلت الجنة. افقه هذا جيدا أيها الكريم، حتى تفرغ الطاقة لدار النعيم المقيم. نعم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم تصومون وتصلون وتقومون أكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم كانوا أفضل عند الله منكم. قالوا: بماذا يا عبد الله؟ إذن قال: بحبهم، قال: بزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. بزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. فعلى قدر زهدك في دار الزوال والفناء ورغبتك في دار النعيم والبقاء تكون رتبتك وتكون درجتك. نعم، وفي مسند أبي الجعد، والحديث أصله في البخاري، يقول جابر بن عبد الله: زودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراب من التمر، كنت أعطي كل مسلم، كل غازي تمرة يمصها مصة، يمصها في الفطور في الصباح مصة يشرب عليها الماء، ويمصها في الغداء مصة يشرب عليها الماء، ثم يأكلها في آخر النهار، وهم غزاة مجاهدون دائبون في الأرض لإعلاء كلمة الله وتبليغ دين الله وتحرير الأرض من كل طاغوت يعبد الناس له، كانوا يحاولون أن يزيحوا العقبات من طريق الناس حتى يختاروا دينهم ويختاروا عقيدتهم في حرية تامة، وهم صابرون راضون في جوع شديد وشظف شديد، وكلهم صبر وكلهم رضا، طلق الوجوه بسامون، راضون بقضاء الله عز وجل وقدره، يدأبون في الأرض لتحرير الأرض من كل سلطان مناوئ لسلطان الله عز وجل، ويغزون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وأكل الواحد منهم في اليوم تمرة. يقول جابر بن عبد الله: حتى غارت عيوننا ونحلت أجسادنا، ثم رأينا على هيئة الكثيب الضخم سمكة كبيرة تسمى العنبر، فقلت: ميتة؟ ثم قلنا: ليست ميتة. ثم قلنا: حتى وإن كانت ميتة فقد اضطررنا، إلا ما اضطررتم إليه يجوز لنا أكل الميتة. ثم جئنا ببعير عظيم وحملناها عليه 13 رجلا نأكل منها، يأكل منها الجيش، وأكلنا منها حتى سمنا وقوينا. ثم عدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة وقصصنا عليه ما حدث، فقال: ليست ميتة، إنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليكم، هلا أطعمتموني منه، هلا أطعمتموني منه. فاجتززنا له صلى الله عليه وسلم فأطعمناه منه. وهذا يؤكد أن العباد إذا صبروا على الجوع، إذا صبروا على الفقر، إذا صبروا على الحاجة، ورضوا بقضاء الله عز وجل وأمره، وعبدوا أنفسهم لله عز وجل بمنهاجه وشرعه، مهما كانت اللأواء والبأساء والضراء، أن الله عز وجل سيرزقهم من حيث لا يدرون ولا يحتسبون، وسيجعل لهم فرجا ومخرجا. إي والله الذي لا إله غيره، هذا نوع من أنواع الصبر، وهو الصبر على الفقر. نسأل الله سبحانه وتعالى، وقد انتهى وقت الحلقة سريعا، أن يعيذنا من الفقر والقلة والذلة، وأن نظلم أو نظلم، اللهم أعذنا من الفقر والقلة والذلة، وأن نظلم أو نظلم. اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه الغداة، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه الغداة والمسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا والمسلمين أجمعين من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه الغداة، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا حتى نلقاك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعذنا والأمة أجمعين من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا والأمة أجمعين من تحول نعمتك وفجاءة نقمتك وزوال عافيتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا والأمة أجمعين شر مصائب الليالي والأيام، وشر بوائق الدهر، وشر أهاويل الدنيا، وأهاويل القبور، وأهاويل القيامة، وكل هول دون الجنة، وشر ما يعمل الظالمون في الأرض، وشر ما يعمل الظالمون في الأرض، وشر ما يعمل الظالمون في الأرض، وشر ما تجري به أقلامهم وألسنتهم وجوارحهم. اللهم كن لنا جارا من شرهم، عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم أعذنا والأمة أجمعين من منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم أعذنا والأمة أجمعين من الجنون والجذام والبرص والشلل وسيء الأسقام. اللهم عاف الأمة والعالم أجمع من إنفلونزا الخنازير ومن الطواعين ومن البلاءات التي تعود بالضرر على المسلمين. اللهم عافنا وعاف الأمة أجمعين وعاف العالم أجمعين من كل بلاء ومن كل ما يؤدي إلى البلاء. اللهم اهد الخلق أجمعين، اللهم اهدهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تخذلنا، وأعزنا ولا تذلنا. اللهم اجعلنا والمسلمين والدعاة أجمعين سبب هداية وخير للمسلمين وللبشرية أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا سبب خير للأمة وللبشرية أجمعين، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تولانا وتولى أمر دينك ودعوتك والدعاة إليك والقنوات الإسلامية الفضائية أجمعين. اللهم تولانا واحفظنا ورعانا واهدنا واهد بنا، واجعلنا سبب هداية وخير للأمة وللخلق أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحم والد الشيخ محمود مسلم، اللهم ارحمه رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلق الإسلام، خلق الإسلام.